إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنتابع بإذن الله تعالى وبتيسيره وعونه قراءة كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للشيخ الحافظ حافظ بن أحمد الحكمي، المتوفى سنة 77 و300 بعد الألف هجرية رحمه الله. وكنا قد انتهينا عند الكلام عن مولده صلى الله عليه وسلم. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: مولده صلى الله عليه وسلم. مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة، بعد 40 بدأ الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين: أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا. وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى. مولده صلى الله عليه وسلم بمكة المطهرة من كل رجس حسا ومعنى، هجرته صلى الله عليه وسلم لطيبة المدينة المنورة، وكان موجودا في الصحف التي بشرت به صلى الله عليه وسلم من التوراة والإنجيل وغيرهما، والآيات في ذلك والدلائل على ذلك لا تحصى. ثم كان الأمر كما بشرت، فولد بمكة وأوحي إليه فيها، وبعث بالدعوة إلى الله تعالى فيها، ثم كانت هجرته إلى المدينة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل.
نعم، أقول دراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأيامه وأحواله في الدعوة عليه الصلاة والسلام، وشمائله صلى الله عليه وسلم وغزواته عليه الصلاة والسلام، من الأشياء المهمة التي لا يستغني عنها طالب العلم. والسيرة النبوية حينما تدرسها وتورد ما فيها، فأنت في الحقيقة تتعلم التطبيق العملي لمسائل كثيرة في الشرع، تطبيق عملي من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. لما تستدل بأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل كذا في غزوة كذا، فعل كذا في حال كذا، فعل كذا في حال كذا، هذا في الغالب يكون أمر محكم، في الغالب يكون أمر محكم، وأمر لا تحتاج فيه إلى كثير تدليل، لأنه من السيرة، والسيرة أمورها ثابتة ومستقرة. كنا ونحن نناقش بعض الإخوة في المناصحة من أصحاب الفكر الضال، إذا أوردنا الدليل من القرآن أو السنة نازعونا فيه، وإذا أوردنا الدليل من السيرة سلموا فيه. وذلك يشعرك أن أمور السيرة لها من معاني الثبوت أمر زائد على مجرد ما في الأسانيد في الأحاديث المروية، وهذه ميزة كبيرة لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ميزة من جهة الاستدلال لأنها في الغالب أمور محكمة، وميزة من جهة الثبوت. مثلا حينما نتكلم عن مسائل الموالاة، تعرفوا من المسائل الكبيرة عند أصحاب الفكر الضال التكفير بالموالاة. يقولون مثلا هذه الدولة كافرة لأنها توالي الكفار، لأنها توالي الكفار، ولأنها تسمح بإقامتهم بين ظهرانيهم. في كتاب لرجل يقال له أبو محمد المقدسي اسمه ملة إبراهيم، في هذا الكتاب يقرر أن السماح للكفار بأن يعيشوا بين ظهراني المسلمين والتعامل معهم إيش؟ كفر أكبر مخرج من الملة. على هذا أقام الكتاب، ويورد عبارات لأهل العلم من كتاب الدرر السنية يحملها على هذا المعنى، يحملها على هذا المعنى. فكنا نرد عليه نقول له إما أن يكون ما قرره صاحب هذا الكتاب حق، وإما أن يكون الرسول على غير حق. يقول كيف؟ نقول له في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ألم يكن الرسول في المدينة؟ قالوا بلى. ألم يكن في المدينة يهود؟ قالوا بلى. ألم يكن اليهود يجلسون مع الرسول في المجلس ويدعونه إلى الطعام فيأكل من طعامهم؟ أما مات ودرعه مرهون عند يهودي؟ قالوا بلى. فقلنا هذا تعامل مع الكفار ولا ما هو تعامل مع الكفار؟ قالوا هو تعامل مع الكفار. قلنا إذن ما يصح أن يكون مما يخرج الإنسان من الدين مجرد التعامل الظاهر مع الكفار، أنه كان يأكل طعامهم وكذا، واللي يلزم أن يكون الرسول والصحابة إيش؟ خرجوا من الدين ولم يحققوا مبدأ الولاء والبراء، أو أنه صاحب هذا الكتاب اللي أنت تعتمد عليه قد أخطأ في هذا الموضوع. طبعا حينما يصفن قليلا ويراجع وكذا يقول نعم. فنقول إذن هذا الكلام بإطلاق صاحب الكتاب الذي أنت ترجع إليه كلام خطأ، والدليل على بطلانه أنه يخالف سيرة الرسول العملية، سيرة الرسول وضع الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، صح ولا لا؟ أشوف بسيرة الرسول رددنا على مسألة كبيرة عندهم يكفرون بها الناس بمجرد أنهم يتعاملون مع الكفار في الأمور الظاهرة، والحجة سيرة الرسول، هذا وضع الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا حاله صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه في المدينة، فكيف يكون هذا الحال منافي لمبدأ الولاء والبراء؟ لأنه معلوم أن الإسلام هو الاستسلام له بالطاعة والخلوص له من الشرك والبراءة من الكفر وأهله. فيقولون التعامل مع الكفار ومخالطتهم والسماح لهم بالسفارات والقنصليات كفر أكبر مخرج من الملة. فنقول لهم إذن الرسول لم يحقق هذا المبدأ. فإذا تبينوا إلى السيرة أنها خلاف هذا الفهم، فهموا أن صاحب هذا الكتاب أخطأ في هذا الموضوع، وإلا لازمهم أن يحكموا بأن الرسول والصحابة لم يحققوا مبدأ البراءة من الكفر وأهلها. شوف هذه مبدأ يعني قضية من السيرة نقضنا بها أصل كانوا يعتمدون عليه في التكفير في مسألة الولاء والبراء. وهكذا تجد أمور كثيرة، مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقاتل الكفار في العهد المكي، وإنما قاتل الكفار في العهد المدني، وقاتل الكفار في العهد المدني بعد أن أمر الله عز وجل بقتال الكفار. ونذكر أطوار تشريع الجهاد، هذا واضح؟ طيب نحن نقول لهم اليوم نحن مع الكفار كهيئة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة مع الكفار في العهد المكي، نحن لا طاقة لنا في مواجهتهم، ونحن نرى أن هذه الأحوال التي مر بها تشريع الجهاد هي أحوال ليست بعضها ينسخ بعض بمعنى يزيل الحكم النهائي، إنما هي أحوال للجهاد وتكليف الأمة به بحسب الحالة التي تكون عليه، بحسب الحالة التي تكون عليه. فنقول في العهد المكي الرسول لم يجاهد بالقتال، إنما جاهد باللسان، والجهاد بالقرآن وجهد به جهادا كبيرا، هذا جهاد كبير يكون باللسان. فنحن نقول نحن في هذا العهد بهذه الطريقة، العهد المكي، نحن الآن نعيش في العهد المكي، لا نستطيع أن نقاتل الكفار بالسيف والسنان، إنما نقاتلهم بالحجة ونجاهدهم بالحجة والبرهان، والحمد لله راية الحق قائمة. نثبت هذا الأمر لهم ونبطل قضية ثانية عندهم في موضوع الجهاد بقضية سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه حاله في التعامل مع الكفار. فموضوع السيرة النبوية موضوع مهم جدا. المسألة الثانية في هذا الموضوع قضية مولده صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين، لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين أقره وقال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، اللي هو يوم إيش؟ يوم الاثنين. وأقر الرسول صيام هذا اليوم لهذين المعنيين ومعنى ثالث، وهو أنه يوم ترفع فيه الأعمال، تصعد فيه الأعمال، خلاص. وأحب أن يصعد عملي وأنا صائم. فالاحتفال شرعا بالمولد بهذه الصفة في يوم الاثنين من كل أسبوع وليس فقط في شهر الله المحرم أمر جائز بهذه الصفة. لكن بعض الناس أحدث أمر آخر، بعض الناس أحدث أمر آخر. ما هو هذا الأمر الآخر؟ أنهم صاروا يحتفلون بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم سنويا، كاحتفال النصارى، كاحتفال النصارى، خلاص. فصاروا يحتفلون في يوم 12 من شهر الله المحرم بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. والواقع أن هذا الاحتفال بهذا المولد في هذا اليوم 12 محرم بدعة أدخلها الفاطميون على أهل الإسلام، فعلوها مشابهة للنصارى في احتفالهم بعيد المسيح عيسى ابن مريم، فعلوها احتفالا بهذا، وجعلوها تقية لأمر يفعلونه من الاحتفال بمقتل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قبيل في نفس هذا الموعد. وإلا الشيخ أبو الأشبال أحمد صغير شاغف، تعرفونه، الذي حقق تقريب التهذيب، حقق تقريب التهذيب وقدمه له الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله. كنت يوم عنده، كلام قديم قبل وفاة الشيخ بكر، كنت يوم عنده في البيت، فكان يطلعني على بعض مشاريعه وأعماله. فمن أعماله أطلعني على مشروع عمله، أنه عمل حساب فلكي، بالعكس يعني من اليوم إلى الماضي، من اليوم إلى الماضي، وتوصل أن اليوم الذي ولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو يوم اثنين من المحرم كان يصادف اليوم التاسع لليوم الثاني عشر، اليوم التاسع لليوم الثاني عشر. معناته هؤلاء مغرضين، عندهم غرض. بعدين اكتشفنا إحنا إنه هذا الغرض هو أن يقرنوا هذا الاحتفال بالاحتفال بمقتل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على يد أبي لؤلؤة المجوسي. فعادة الاحتفال كل يوم 12 في شهر الله المحرم عادة بدعية دخيلة على الأمة الإسلامية، ليست مما علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة، وليس مما عمله الصحابة رضوان الله عليهم. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. أضيف إلى هذه العادة أمور أخرى. ما هي هذه الأمور الأخرى؟ الغلو في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن عادتهم إذا احتفلوا بالمولد أن يأتوا بقصيدة البوصيري التي من ضمنها أبيات فيها معاني شركية. مثلا يقول: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، وقل ما شئت فيه واحتكمي. قال: فمن علمه الدنيا وضرتها، ومن علمه علم اللوح والقلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ما في اللوح المحفوظ، ويعلم ما يجري به القلم، يعني جعل علمه كعلم الله سبحانه وتعالى. أيوة أنا غلطت، قلت المحرم ربيع الأول، جزاك الله خير، بس أنا انشغلت زي كده. فهم يحتفلوا أقول شهر الله المحرم، خطأ، أنا غلطان، هم يحتفلوا في ربيع الأول، 12 ربيع الأول، جزاكم الله خير. فهذا الاحتفال بالمولد في هذا الموعد في ربيع الأول في اليوم الثاني عشر بدعة فاطمية عبيدية لا تمت إلى الإسلام بصلة، لا تمت إلى الإسلام بصلة. يزيد تأكيد أنها بدعة ما خلطوا به هذا الاحتفال من أمور شركية، فهم يذكرون قصائد في مدح النبي عليه الصلاة والسلام فيها غلو وخروج عن الحد اللائق به صلى الله عليه وسلم، الذي يقول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تعظموني كما عظمت النصارى المسيح عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة عليه الصلاة والسلام. فما كان عليه الصلاة والسلام يأمر بذلك ولا يدعو بذلك. إذا كنت فعلا تريد الاحتفال بمولده فاحتفل بمولده كما علمنا الرسول بأن تصوم كل يوم اثنين من الأسبوع، ولا تخص بذلك شهر الله شهر ربيع الأول ولا غيره من الشهور. صم يوم الاثنين لأنه اليوم الذي ولد فيه الرسول، ولأنه اليوم الذي أنزل فيه على الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي أن تكون. أما هذه الاحتفالات البدعية فهي احتفالات ليس عليها برهان ولا دليل، وهي خلاف ما كان عليه السلف الأول. لأننا نحن نقول لو كان هذا أمر مشروع وأمر من الخير لدلنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لعمله الصحابة رضوان الله عليهم، فلم يدلنا الرسول عليه ولم يعمله الصحابة رضوان الله عليهم. وبالتاريخ هذه البدعة إنما جاءت في عهد الدولة العبيدية الفاطمية الشيعية الرافضية، التي يعني حكم كثير من أهل العلم بأنها دولة كافرة خارجة عن الإسلام، خارجة عن الإسلام. فكيف نحن نتابع ونفعل مثل هذا العمل؟ الأمر الثالث، الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في مكة ولا نعرف محل مولده، لم يأتي دليل في الموضع الذي ولد فيه في مكة صلى الله عليه وسلم. وما ذكر وما يذكر عند بعض الناس اليوم من أن مولده في المكان الذي كانت فيه مكتبة يقال لها مكتبة مكة أو مكتبة الحرم أو كذا، المكتبة التي في أول شعب علي، هذا لا دليل عليه. وبمراجعة كتب التاريخ وجد أن أول من ذكر هذا الموضع رجل مؤرخ في القرن الرابع الهجري، وأما قبل ذلك من الذين أرخوا وكتبوا وذكروا لم يذكروا هذا الموضع. ثم لو كان أمر موضع ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم له أي شيء في الإسلام أو في الدين لكان أحرص الناس على الاحتفاء به وعلى الاحتفال به وعلى معرفته هم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول سبيلنا اتباع ما كان عليه السلف الصالح، فما دام هم لم يهتموا بذلك ولم يبحثوا عن ذلك فنحن لا نهتم بذلك ولا نبحث عن ذلك، ولا نرى أن تعظيم هذه الأماكن له أي علاقة من الناحية الشرعية وليس له أي فائدة في الناحية الشرعية. الرسول إنما اكتفى بأنه ولد في يوم الاثنين، وكان ميلاده في عام يقال له عام الفيل، وهو العام الذي جاء فيه أبرهة الأشرم لهدم الكعبة، فحصر الله عز وجل الفيل والجيش الذي جاء به جهة وادي محسر، جهة وادي محسر عند بين المضيق ومنى، في ذلك الوادي حصر الفيل ونزل الطير الأبابيل ورمتهم عن بكرة أبيهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بدء الوحي إليه صلى الله عليه وسلم. بعد 40 سنة من عمره صلى الله عليه وسلم بدأ الوحي من الله عز وجل إليه به صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، ليس بجعد قطط ولا صبط رجل، بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين.
نعم. الحديث، أقول هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله الذي فيه أوصاف للرسول صلى الله عليه وسلم، وفي آخره قوله وهو محل الشاهد: بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين. أنبه على مسألتين. المسألة الأولى قوله بعثه على رأس 40 سنة، أي وعمره في 40 صلى الله عليه وسلم، فهي 40 من حين مولده عليه الصلاة والسلام، أي بعد أن أتم 39، وفي أول 40 دخل نزل عليه الوحي وعمره 40 سنة صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية قول أنس رضي الله عنه فأقام بمكة 10 سنين. نقول الذي نعلمه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 13 سنة، 13 سنة صلى الله عليه وسلم، فكيف يصح كلام أنس؟ نقول نعم، كلام أنس بحذف سنوات فترة الوحي، فإن الوحي فترة على الرسول صلى الله عليه وسلم 3 سنوات ثم رجع بعد ذلك، وبحذف 3 السنوات التي فترة فيها الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بقاء الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو في مكة 10 سنوات كما ذكر أنس رضي الله عنه. نعم.
وكيفية بدء الوحي ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فهجر، فحمي الوحي وتتابع.
نعم. هذا الحديث، حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، فيه مسائل. المسألة الأولى: رواية السيدة عائشة لقصة نزول الوحي، هل هي رواية متصلة ولا رواية مرسلة؟ نقول احتمال أن تكون متصلة واحتمال أن تكون مرسلة. احتمال أن تكون رواية متصلة، أي أنها سمعتها من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي تحدث بما سمعت، وهذا الأقرب، وهذا الأقرب. والاحتمال الثاني أن تكون مرسلة، لأنها هي صغيرة لم تشاهد ولم تكن في وقت نزول الوحي، لم تكن موجودة في وقت نزول الوحي، فأكيد هناك من أخبرها به، والذي أخبرها به إما أن يكون صحابي والدها أو إلى آخره، صح؟ ومرسل الصحابي أيضا مقبول. فهي أما أن تكون متصلة بمعنى أنها سمعتها من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي كأنها تقول: حدثني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون مرسلة ومرسل الصحابي مقبول. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: قولها رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء. نقول: هذه الفترة أو هذا الحديث الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل العلماء يفهمون قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة. فقالوا هذه الفترة استمرت معه صلى الله عليه وسلم نصف سنة، 6 أشهر، 6 أشهر. خلاص. ثم بعد ذلك نزل عليه الوحي، بدأ بالرؤية الصالحة 6 أشهر ثم نزل بعد ذلك الوحي. فقالوا نصف السنة بالنسبة لثلاثة وعشرين كم جزء يصير؟ 2 في 23 46. قالوا هذا معنى قول الرسول جزء من 46 جزء من النبوة. سنوات النبوة كم سنة؟ 23 سنة. فإذا كانت هي 6 أشهر فهي جزء من 46، فمعناته كل سنة فيها جزئين، 2 في 23 46 هي جزء 6 أشهر. هذا اللي خلاهم يقولوا هذا الكلام، أنها جزء من 46 جزء من النبوة، أي هي فترة 6 أشهر استمرت به هذه الرؤية الصالحة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الرؤية الصالحة أنها جزء من النبوة، وكان يغضب صلى الله عليه وسلم إذا تجرأ الإنسان على تفسير الرؤية وهو ليس من أهل التفسير، وعد ذلك من التلاعب بالنبوة. ولذلك ما ينبغي للإنسان أن يخوض في الرؤية وتفسيرها بدون علم، بدون علم. المسألة التالية، قوله صلى الله عليه وسلم أو قولها رضي الله عنها في الحديث، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. معنى قول الرسول ما أنا بقارئ أي أنا ما أعرف أقرأ ولا أكتب، أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب. واستمر الملك يغطه غطة ثم الثانية ثم الثالثة، والظاهر أن الملك أتاه في هذه الحال على الصورة يعني بشرية وليست على الصورة ملائكية، لأنه في وضع كونه بشر لا يتحمل غطة ملك، لا يتحمل غطة ملك. مسألة إلى أن قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، ذكر العلماء أن أول ما نزل من القرآن على الإطلاق أول سورة اقرأ 5 آيات، 5 آيات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، 5 آيات. وهذا السر أنه بعض العلماء استحب في حفظ القرآن أن يحفظ 5 على هذا الأصل. ولكن ورد في أثر ابن أبي ليلى أنهم كانوا يقرأوا 10 10، أنهم كانوا يقرأوا 10 10. فهذا وهذا كله أمر يعني واسع، والإنسان يختار من ذلك ما يناسب الحال، ما يناسب الحال. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ابتداء نزول القرآن بهذه السورة له أسرار عظيمة، لعلنا نتعرض له إن شاء الله في يوم ما نتكلم عن هذه السورة وسر الابتداء بهذا الأمر الإلهي، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. مسألة، قوله فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني، فزملوه. التزميل أي لفوني وغطوني، لفوني وغطوني، وذلك من شدة الرعب، الرعب صار ينتفض كأنه بردان، يعني الرعشة التي تصيب الإنسان في حال البرد. زملوني زملوني أي لفوني بالأردية وبالأغطية عسى هذه الرعدة تخف عني، حتى ذهب عنه الروع يعني الخوف. مسألة، فقال لخديجة وأخبرها الخبر، لقد خشيت على نفسي صلى الله عليه وسلم، لقد خشيت على نفسي. وهذا يفيد أن الإنسان العاقل قد يعتريه ما يخشى فيه على نفسه، وأن هذا لا يخالف المروءة والكمال الذي يكون عليه الإنسان العاقل. فقالت خديجة، مسألة، قول خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه الكلمة من السيدة خديجة رضي الله عنها اعتبرها العلماء أصل في دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أوحي إليه، الآن هو رسول أوحي إليه، لا يقر على
حقيقتها. استدلت على كون أنه نبي بخصاله الخلقية التي كان عليها، أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، أخلاقه الحسنة، فقالت: كلا لا يخزيك الله أبدا. وهذا مصداق في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: صنايع المعروف تقي مصارع السوء. كلا لا يخزيك الله أبدا. يذكرون عن أحد السلف أنه جاء له شخص وقال: فلان سقط عليه البيت فمات. قال: لا، قم بنا. فذهبوا إلى البيت وحفروا ووجدوه حي تحت الأحجار، أخرجوه، يعني أتاه وقت ما سقط. قال: من أين عرفت أنه حي؟ قال: هذا رجل خير، رجل إحسان، رجل بر، ها؟ لا يخزي الله أبدا فيموت مثل هذه الميتة. لا، وأخرجه. وخديجة قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لما؟ هذه دلائل الآن أنه نبي. لما؟ قالت رضي الله عنها، قالت: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. أبو سفيان لما ذهب إلى ملك الروم وسأله ملك الروم: بما يأمركم؟ فذكر نحو ذلك، فقال: هذا ما تأمر به الأنبياء. فالعلماء لما جاءوا يتكلموا عن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم قسموها إلى 4 أقسام. أول دليل لنبوته صلى الله عليه وسلم القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء أتى قومه إلا وأتاهم بما يعرفون، وكان الذي أوتيته وحيا يتلى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يشير إلى القرآن. ثاني أمر يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم: ما أظهره الله بين يدي الصحابة ينظرونه على يديه من الأمور الخارقة: نبع الماء من بين أصابعه، تكلم الجماد، حنين الداب، حنين الجذع، ونحو ذلك من الأمور، تكثير الطعام، ونحو ذلك من الأمور التي حصلت ورآها الصحابة. هذا الأمر إيش؟ الثاني من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أخلاقه وشمائله، وهذا من أسرار أن الله أباح له الزواج بأكثر من 4، لأنه 9 نساء أو 11 امرأة مرة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم مات عن 9 منهن، كلهن ينقلن أحواله الداخلية داخل بيته، في منامه، في طعامه، في جلوسه، في يقظته، في خدمته لأهله، وكلها أحوال تدل على أنه في الظاهر كما هو في الباطن صلى الله عليه وسلم. شمائله وأحواله وأخلاقه. هذه السيدة خديجة ذكرت الآن أخلاقه، تصل الرحم. الأمر الرابع الذي يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم التشريعات التي جاء بها صلى الله عليه وسلم، الدين الذي جاء به، دلالة الشرع على أنه شرع من عند الله، وأن الرسول إنما هو مبلغ من عند الله هذا الأمر وليس في طاقة بشر. وهذا يسموه الدليل التشريعي أو التشريعات ودلالتها على نبوته صلى الله عليه وسلم. فهذه 4 أشياء تدل على نبوته عليه الصلاة والسلام. الآن السيدة خديجة بكلامها هذا ذكرت هذا الأصل. وإذا قلنا إنه هذا الكلام أخذته السيدة عائشة عن الرسول، معناته الرسول أقر هذا الكلام واستدلال السيدة خديجة، وهذا يدل على تمام عقلها رضي الله عنها. السيدة خديجة. نعم. بعد ذلك قولها: فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. أقول جاء حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن ورقة ابن نوفل في الجنة، في بطنان الجنة، وأن هذا الذي ذكره في هذا الحديث من تصديقه للرسول صلى الله عليه وسلم وقوله ليتني كنت جدعا، ليتني أكون جدع، يعني في ذاك الوقت أكون جدع شباب قوي موجود بقوتي لأنصرنك نصرا مؤزرا، يعتبر إيمان منه بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه من أهل الجنة، وأنه من أهل الجنة رضي الله عنه، نعتبره بذلك من الصحابة لأنه صدق بالرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة قوله صلى الله قولها في الحديث أو مخرجيهم، قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، أقول فيه بيان أن شأن الأنبياء في دعوة أقوامهم متشابه، وكذا من يكون على سنن الأنبياء أن حاله مع الناس حال فيه عناء وفيه شدة، فعليه أن يتزود بزاد الدعوة وهو الصبر، واصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، قال يا ابن آمر معروف أنا واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. كل من يتصدى للدعوة هو معرض للأذى من قومه ومن الناس، فعليه أن يحمل نفسه على الصبر، أن يحمل نفسه على الصبر، فهذا حال الأنبياء في الدعوة. هذا ورقة بن نوفل يقول ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي من قومه. نعم. مسألة قوله ثم لم ينشب، قولها ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، احتمال أن فترة الوحي كانت هنا وانقطع عنه جبريل فترة 3 سنوات، واحتمال أن فترة الوحي هذه يسيرة ثم حصلت فترة وحي طويلة في أيام إيش؟ أيام سجنه هو وبني هاشم في شعب علي، حتى أكلوا أوراق الشجر، حتى أكلوا أوراق الشجر، وهي فترة طويلة يمكن قريب 3 سنوات، قريب 3 سنوات، احتمال هذه واحتمال تلك. مسألة أورد بعد حديث عائشة حديث جابر، وحديث جابر يخالف حديث عائشة، فإن في حديث جابر أن أول ما نزل هو سورة المدثر، وفي حديث عائشة أن أول ما نزل هو سورة اقرأ، ولا معارضة، لأن نقول مراد جابر في الحديث أول ما نزل في نبوته في أمره بالبلاغ، أول ما نزل في أمره بالبلاغ، بدليل أنه في حديث جابر يقول، انتبهوا لحديث جابر، قال بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني جالس على كرسي بين السماء والأرض، فإذا الملك الذي جاءني جالس على كرسي بين السماء والأرض، الذي جاءني فهو ذكر مجيء سابق قبل هذا المجيء، والمجيء السابق هو الذي نزلت فيه سورة اقرأ، هو الذي نزلت فيه سورة اقرأ، قال فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر. إذن هو يتحدث عن سورة أو آيات نزلت بعد نزول سابق، لما قال إن هذه أول ما نزل؟ قال العلماء يشير إنها أول ما نزل في الأمر بالبلاغ، إذن أول ما نزل في نبوته اقرأ، وأول ما نزل في أمره بالبلاغ إيش؟ يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجزة فهجر السورة. خلاص. إذن حديث جابر في ظاهره يخالف حديث عائشة، والخلاف يرتفع بأن نعلم أن حديث جابر إنما أراد به الأولية بالنسبة للبلاغ، بدليل أنه قال فإذا الملك الذي جاءني من قبل، فيذكر نزول آخر، النزول الذي جاء من قبل هو النزول الأول الذي حصل فيه نزول سورة اقرأ، نزول سورة اقرأ. خلاص. طيب متى كان هذا النزول؟ متى كان هذا النزول الأول؟ إن أنزلناه في ليلة القدر، أول نزول للقرآن كان في ليلة القدر، وفي هذه الليلة أيضا أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم نزل منجما على الرسول صلى الله عليه وسلم خلال 20 سنة، ما قلنا 23 سنة، خلاص شلنا 3 سنوات التي فتر فيها الوحي، فنزل منجما على الرسول صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة. نقرأ.
قال: تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: وأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك بصدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه.
نعم، أقول هذا الحديث يفيد أن بيان القرآن أنواع. فالبيان الأول الذي على الرسول أن يبينه، قال: إن أنزلنا إليك لتبين. البيان الأول الذي كان على الرسول عليه الصلاة والسلام بيانه في القرآن هو إيش؟ بيانه بقراءته، البيان بالقراءة، هذا أول بيان، لأنه قال: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، إن علينا بيانه، هذا أول بيان، البيان بالقراءة بأن يقرأه على الناس، هذا أول بيان. ثم البيان بعد ذلك بتفسير ألفاظه ومعانيه. وتفسير الألفاظ والمعاني له صور، تفسير الألفاظ والمعاني له صور. الصورة الأولى أن يبين اللفظ باللفظ. فمثلا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم: غير المغضوب عليهم قال اليهود، ولا الضالين قال النصارى. جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابة رضوان الله عليهم يستشكلون قوله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا: أينا يا رسول الله لم يظلم نفسه؟ فبين لهم، قال: ليس هذا الذي تعنون، أما سمعتم قول الرجل الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ ففسر لهم أن المراد بقوله لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بالشرك، أي بالشرك. هذا بيان قولي من الرسول صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية للبيان من الرسول صلى الله عليه وسلم بالتطبيق، وذلك ما ترونه في سيرته وشمائله. الصورة الثالثة من البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم بالتطبيق العملي، هناك في السيرة وهنا بالعمل. يعني مثلا أقيموا الصلاة، صلى الرسول وقال: صلوا كما رأيتموني تصلي. حج، قال: خذوا عني مناسككم. أخرج الزكاة صلى الله عليه وسلم وصار يطالبهم بكذا وكذا وكذا بالتطبيق العملي. فصارت الأحاديث المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور الدين هي تفسير لما أجمل في القرآن الكريم بالتطبيق العملي، ليس بالسيرة الآن، هنا بالتطبيق العملي. قطع يد السارق، اليد يحتمل من الكتف، يحتمل من المرفق، يحتمل من الرسغ، صح ولا لا؟ يحتمل من الرسغ. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقطع يد السارق من الرسغ، ويحتمل من اليد اليمنى، ويحتمل من اليد اليسرى، ويحتمل من اليدين. فجاء الرسول وطبق ابتداء القطع من اليد اليمنى. تطبيق عملي. الزنا، الرجم، الجلد إلى آخره. الوجه، الصورة الثالثة من بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم بأخلاقه. أما سمعت السيدة عائشة قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. إذن هذه صور من صور البيان. إذن البيان الأول بالتلاوة، البيان الثاني ببيانه صلى الله عليه وسلم للألفاظ، البيان الثالث بسيرته وأحواله، البيان الرابع بيان القرآن الكريم بالعمل بالتطبيق. صلى، قال: صلوا كما رأيتموني يصلي، هذا تفسير أقيموا الصلاة. أخرج الزكاة وأمر بإخراجها وأرشد وعلم وكذا، وهذا تفسير وآتوا الزكاة. حج، حج صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم، هذا بيان. إذن هذه أنواع من البيان النبوي للقرآن الكريم امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، ولتبين للناس ما نزل إليهم. ولذلك الذين يقول إن الرسول لم يفسر القرآن، كلامهم في الإطلاق خطأ. بالتفصيل نقول نعم الرسول لم يبين كل القرآن كلمة كلمة، فما عندك تفسير القرآن للرسول يفسر القرآن كلمة كلمة، لكن الرسول فسر كل القرآن بطرق البيان التي أشرنا إليها. والحديث المروي عند البزار عن عائشة رضي الله عنها أنها تقول من قال لك أن الرسول فسر كل القرآن فقد كذب، هذا حديث غير صحيح. وبعض الناس يتجرأ ويقول الرسول لم يفسر كل القرآن وما ينتبه أن كلامه هذا تكذيب للآية، ولتبين للناس ما نزل إليهم. أنت كأنك تقول أن الرسول لم يقم بأداء واجب الرسالة، واجب البيان، واجب البيان. أنت كأنك ترد القرآن وكأنك تتهم الرسول بأنه قصر في ما أمره الله عز وجل به، هذا ما يصح. الرسول فسر كل القرآن، منه ما فسره لفظة بلفظة، ومنه ما فسره بالتطبيق العملي، ومنه ما فسره بسيرته وأحواله صلى الله عليه وسلم، ومنه ما فسره بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، ومنه ما سئل وأجاب، ومنه ما سئل وأجاب، ومنه ما كان معلوما عنده وعند الصحابة من لغة العرب، ومنه ما كان معلوما عنده وعند الصحابة من لغة العرب. فهذه كلها أحوال من البيان، نجزم بأن الرسول من خلالها قد بين جميع القرآن، فقط تحتاج أنت في بعض المواضع لأن تدقق وتنظر حتى تصل إلى المعنى المراد، حتى تصل إلى المعنى المراد. ما في شيء اسم الرسول لم يبين القرآن، ما في نهائي، ما في شيء اسمه أنه الرسول لم يبين القرآن. فاتك من البيان النبوي الصريح المضاف إليه صلى الله عليه وسلم صراحة، يأتيك من البيان عن الصحابة رضوان الله عليهم، وهو بيان للقرآن الكريم بما فهموه وعرفوه وعلموه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمروي عن الصحابة في تفسير القرآن عند أهل الحديث له حكم الرفع. يا أستاذ سؤال، ها إيه سؤالك؟ قال يا أستاذ طب الصحابة ما يختلفوا في التفسير؟ فقل له طيب أحاديث الرسول ما يكون فيها اختلاف أحيانا؟ وهي أحاديث الرسول ما عندنا مختلف الحديث؟ ها؟ إيش نسوي في مختلف الحديث؟ منطبق القاعدة الجمع والتوفيق أولا، فإن لم يمكن وأمكن النص حمل جعل المتأخر ناسخ للمتقدم، فإن لم يمكن معرفة التاريخ ولم يمكن تطبيق قاعدة النص صرنا إلى إيش؟ إلى الترجيح. نفس الطريقة في أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، واضح هذا الكلام؟ فما ورد عن الرسول وعن الصحابة رضوان الله عليهم فيه تفسير جميع القرآن الكريم، فيه تفسير جميع القرآن الكريم، وما أجمع عليه التابعون يتمم ذلك، لأن اتفاقهم على تفسير الآية بهذا المعنى يدل أنهم أخذوه من مصدر واحد وأنه معنى متفق عليه. فالقرآن جميعه بينه صلى الله عليه وسلم، فإن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأ جمعه يعني في صدرك، يعني تحفظه فلا تنساه. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ها؟ هو متشابه بالنسبة لنا، يعني في الشريعة لا يوجد اختلاف، لا يوجد اختلاف. والتشابه بالنسبة للمجتهدين، بالنسبة للمجتهدين. وإلا جزاك الله خير، شكرا لك، رح نرجع نتعبكم معك. وإلا جميع القرآن بين، وإلا جميع القرآن بين. الله جعل في القرآن محكم ومتشابه، وكذا حديث الرسول فيه محكم ومتشابه، لكن التشابه إنما يتشابه على غير أهل العلم. أما أهل العلم فإنهم يردون المتشابه على المحكم ويعلمون معناه بهذه الصورة. من المتشابه ما لا يعلم كيفيته مثل صفات الله، لكن يعرف معناه، لا يعلم كيفيته لكن يعرف معناه، مثل صفات الله عز وجل على قول بعض أهل العلم يقولون من المتشابه صفات الله، فنقول إذا أرادوا بهذا أنها من المتشابه في الكيف وليس في المعنى فكلامهم صحيح، أما إذا أرادوا أنها متشابه في المعنى فكلامهم خطأ، فكلامهم خطأ. فالتشابه أمر يرجع إلى الناس، لكن العالم يرد المتشابه على المحكم، فما يعود هناك عنده متشابه. كل القرآن معلوم معروف. نعم. ولذلك ذكر بعض أهل العلم، وهذه فائدة نفيسة استفدتها من الفوائد التي نقلت في المجلدين عن الشيخ حماد الأنصاري، عن الشيخ حماد الأنصاري، ما في مجلدين للشيخ حماد الأنصاري فوائد. قال فائدة نفيسة مرة، قال القول بأن الأحرف المقطعة مما لا يعلم معناه وأنها من المتشابه هذا قول الأشاعرة ليس قول أهل السنة والجماعة، وإن كان بعض أهل العلم من أهل السنة دخلت عليه هذه المسألة، لكن الحقيقة نعم أهل السنة عندهم قاعدة، ليس في القرآن ما لا يعرف معناه، ليس في القرآن ما لا يعرف معناه، وإلا كان لزم من ذلك أن الله خاطب الناس بما لا معنى له، تعالى الله عن ذلك. وذلك القول بأن في القرآن ما لا يعلم معناه وأن منها الأحرف المقطعة هذا كلام مصحيح، وإن قال قول الأشاعرة وإن قاله بعض أهل السنة على عين وعلى رأس، لكن خطأ هذا الكلام، هذا دخل عليه من كلام بعض المفسرين الأشاعرة، وإلا هو ليس كلام أهل السنة. وهذه الفائدة استفدتها من كتاب الشيخ حماد الأنصاري، مجموعة الفوائد وكذا، اسمه إيش ولد عبد الباري سواه، مجموع الفوائد والرسائل، مجلدين. طيب، رحمه الله وأسكنه في سياح الجنة. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا.
نعم، هذا الحديث ذكر صفتين لنزول الوحي. الوحي فيه مسائل، المسألة الأولى الوحي هو الإعلام بخفاء، الإعلام بخفاء، لما تعلم الشخص بشيء بطريقة خفية إلا جنبك ولا واقف معك ما ينتبه لها هذا اسمه إيش؟ وحي، إعلام بخفاء. جزاك الله خير، شكرا. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من ورائي أو ينزل. طيب، المسألة الثانية، ذكر هذا الحديث صفتين لنزول الوحي. الصفة الأولى قال صلى الله عليه وسلم قال: يأتيني مثل صلصلة الجرس، يعني يأتي الملك ويكلمني في الوحي فأسمع أنا وأنتم لا تسمعون، أسمع مثل صلصلة الجرس، كأنه حالة التصاق، لأنه قال بعدها فيفصم عني، لأنه قال بعدها فيفصم عني، فكأنه في الحالة الأولى يلتصق به الملك ويوحي إليه فيسمع الرسول مثل صلصلة الجرس والناس حوله لا يسمعون. وهذا الذي يأتي تصويره في الحديث، يقول فأغشي عليه صلى الله عليه وسلم، إغشاءة الوحي. قال فيفصم عني، يعني ينفصل عني، وقد وعيت، يعني خلاص عرفت الكلام. فهذه الحالة أشدها وهي حالة شديدة، ذكر بعض أهل العلم قال ينتقل الرسول في هذه الحالة من الصورة البشرية إلى الصورة الملائكية، وهذا كلام لا دليل عليه، بل الواقع خلافه، بل الواقع خلافه. ولو انتقل الرسول من الحالة البشرية إلى الحالة الملائكية لما كان هذا فيه شدة عليه صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الكلام لا دليل عليه. وإن ذكره السيوطي نقلا عن الجويني أو نقلا عن غيره في الإتقان فهذا الكلام كلام لا دليل عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر يوحى إليه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، فما في قضية انتقال من حالة بشرية إلى حالة ملائكية، إنما في أن هذه الحالة شديدة، يسمع وقت الالتصاق والوحي كضربات الجرس الشديدة ثم ينفصم عنه وقد وعي. الحالة الثانية لا، يأتيه على هيئة بشرية يكلمه، يكلمه ويخاطبه ويذهب، ولما يذهب يعي الرسول صلى الله عليه وسلم. الفرق بين الحالتين أن الحالة الأولى من جهة معرفة الموحى به أنه ما يروح إلا وجد هو إيش، لا هذا بعد ما يروح يعي الرسول صلى الله عليه وسلم. شوفوا العبارة كيف قال، يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت، بينما الثاني قال يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي، يكلمني فأعي بعد، يعني رتب هذا على هذا، فالأولى أشدها على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب يا أستاذ، ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن نزول الوحي قال كنا إذا نزل الوحي على رسول الله نسمع عند وجهه كدوي النحل، نقول هذا الحديث ضعيف، وإن صح فإنه لا يعارض ما تقدم، فإن الرسول يسمع كصلصلة الجرس وهم يسمعون كدوي النحل، فإن الرسول يسمع كصلصلة الجرس وهم يسمعون كدوي النحل. والأحاديث التي وردت في إغشاءات الوحي يظهر إنها في الحالة الأولى، تتذكروا حديث يعلى بن أمية لما كان الرسول في الجعرانة وأتاه سائل يسأله قال ما حكم من أحرم في ثوبين، فسكت الرسول حتى نزل عليه الوحي ثم قال أين السائل آنفا فأخبره. حديث أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا في المسجد إذ أغشى إغشاء، قال العلماء هي إغشاءة الوحي، وعلماء الشريعة يقررون أن الوحي ما كان ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن وهو نائم، لأن هاتين الصورتين تتنافيان مع أنه مع حال النوم، إنما كان يوحى إليه في المنام ورؤية الأنبياء وحي، إنما يوحى إليه يعلم بشيء ورؤية الأنبياء وحي. مسألة قول السيدة عائشة ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، العلماء استدلوا بهذا الحديث على أن من القرآن ما نزل في الشتاء ومن القرآن ما نزل في الصيف، بحديث يكفيك فيها آية الصيف قوله لعمر رضي الله عنه، وهذا الحديث يبين شدة نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. والعلماء يذكرون هذا المعنى على أحد القولين في تفسير قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ويريدون ما ورد عن زيد أو أسامة أن الوحي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإن فخذي تحت فخذه فاشتد علي حتى كاد فخذي أن يرض من الثقل، يرض من ثقل فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. نقف هنا ولا نمشي؟ في أسئلة في شيء؟ في سؤال.
شيخنا أحسن الله إليكم، هذا يقول ما حكم التوقف عن الطواف لعذر طارئ مثل فعل عمل معين والعودة بعد ربع ساعة مثلا لإكماله؟
إذا كان هذا الفعل لا يمكن تأخيره يجوز، مثل ما يتوقف مثلا للوضوء أو يتوقف للصلاة حضرت أو لجنازة حضرت لا يريد أن يتخلف عنها يجوز، إذا لم يثبت دليل على أن الفصل اليسير يؤثر في صحة الطواف. نعم، فيبني على طوافه من حيث خرج. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا أيضا يقول: هل العمرة عن الميت تنفعه؟ وهل لي أجر في التبرع بفعلها عن بعض موتى المسلمين؟
نعم، الظاهر أن العمرة والأعمال الصالحة كالصدقة عن الميت مما ينفع الميت. ومر معنا في الموطأ حديث سعد لما جاء يسأل عن أمه أن نفسها تفلتت، وأنها كانت تريد أن تتصدق بكذا وكذا ويريد أن تصدق عنها أو يعمل عنها، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: انفعل فإن هذا مما ينفعها.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: ما هي حدود لباس المرأة بين أولادها الذكور الكبار؟
هي حدود لباس المرأة أمام أهلها، فلها أن تكشف عن نحرها وعن شعرها وعن يعني يديها إلى العضد وعن ساقيها من أجل مهنتها ومن عملها أقدامها إلى الساقين، هذا لها أن تكشفه أمام محارمها، لها أن تكشفه أمام محارمها من الأولاد وغيرهم من أجل المهنة والعمل، فهذا لا حرج عليها فيها. وهذه هي الزينة الباطنة، هذه الزينة الباطنة، فإن الله عز وجل أباح للمرأة أن تبدي مواضع الزينة الباطنة أمام محارمها، ولا تبدي الزينة الباطنة ولا الظاهرة أمام الأجانب إلا الوجه والكفين على اختلاف بين أهل العلم في ذلك. نعم، حياكم الله ونسأل الله العون والتوفيق. السلام عليكم.